بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا انتهينا في الدرس الماضي من باب ما جاء في كراهة القزع والرخصة في حلق الرأس. مما تقدم معنا مسألة حلق القفا، كرهه أهل العلم إلا لمداواة كحجامة، وأما لغير ذلك فكرهه جماعة من السلف. لماذا كرهوه؟ لأمرين: لأنه من فعل المجوس، ولأنه قزع، فهو حلق بعض الرأس دون بعض. هل يدخل في هذا شعر الرقبة؟ لا يدخل فيه. ثم أخذنا مسألة حلق المرأة لرأسها، شعر رأسها، ما حكمه؟ لا يجوز ذلك. لماذا؟ تشبه بالرجال، وأظن أنه تشويه مثلف الشعر هو زينة للمرأة. أيضا استدلوا الإجماع أن المرأة ليس عليها في الحج والعمرة في النسك حلق، إنما عليها تقصير، فإذا كان هذا فيه نسك فغير باب أولى. أيضا ليس من عمل المسلمين. أيضا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وسبق معنا أن الحديث ما حاله ضعيف. قلنا من ذكر هذه الخمسة الأدلة مجموعة الشنقيطي في أضواء البيان. ثم أخذنا مسألة تقصير المرأة لشعر رأسها، وهذا مقيد الجواز بشرطين، ما هما؟ عند غيرك ألا يكون فيه، ارفع صوتك، لا يكون فيه تشبه بالرجال، ولا يكون فيه تشبه بنساء الكفار، لا يكون كهيئة شعر رأس الرجل، ولا يكون قصدها في ذلك تقليد بعض النساء الكافرات أو الهاجرات. نواصل القراءة الباب الذي يليه. قال الإمام أبو البركات مجد الدين ابن تيمية رحمه الله وغفر له: باب الاكتحال والإدهان والتطيب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اكتحل فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة، أخرجوا هؤلاء من طريق ثور ابن يزيد عن حسين الحميري عن أبي سعد الخير عن أبي هريرة. ثور بن يزيد عن حسين الحميري عن أبي سعد، ويقال أبو سعيد، أبو سعد الخير، عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا الإسناد ضعيف. حسين الحميري هو الحبراني، مجهول، تفرد بالرواية عن ثور بن يزيد ولم يوثقه معتبر، ولذا قال فيه الذهبي: لا يعرف. وقال فيه الحافظ مجهول. وأيضا أبو سعد ويقال أبو سعيد مجهول أيضا، لم يروي عن إلا حصين الحميري. ولذا قال في ابن حجر مجهول. وهو غير أبي سعد الخير الصحابي، ذاك آخر. قال رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له مكحلة يكتحل منها، يكتحل منها كل ليلة ثلاثة في هذه، أي في هذه العين، وثلاثة في هذه. رواه ابن ماجه والترمذي وأحمد، ولفظه كان يكتحل بالإثمد كل ليلة قبل أن ينام، وكان يكتحل في كل عين ثلاثة أميال. هذا الحديث أخرجه أيضا من ذكر ابن ماجه والترمذي وأحمد من طرق عن عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس. وهذا إسناد ضعيف، عباد بن منصور فيه ضعف، وكان قد تغير اختلاط، التبس عليه الأمر، تغير عقله وحفظه. ويطلقون تغير على من كان اختلاطه يسيرا، بخلاف ما إذا قالوا اختلط، أي اختلط كثيرا. وأيضا هو مدلس. وهذا الحديث من ضمن ما دلسه، فهو عنده عن إبراهيم ابن أبي يحيى، هو يروي عن إبراهيم ابن أبي يحيى عن داود ابن الحصين عن عكرمة، فأسقط إبراهيم ابن أبي يحيى وداود ابن الحصين وروى عن عكرمة مباشرة. بين هذا هو كما في تهذيب التهذيب، قال يحيى بن سعيد القطان: قلت لعباد بن منصور: سمعت حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتحل ثلاثا من عكرمة؟ فقال: حدثني به ابن أبي يحيى عن داود عن عكرمة. إذن تبين بهذا أنه سمع عن إبراهيم بن أبي يحيى عن داود عن عكرمة. وبين هذا أيضا أبو حاتم الرازي كما في الجرح والتعديل لولده، سأله عنه فقال: كان ضعيف الحديث، يكتب حديثه، ونرى أنه أخذ هذه الأحاديث عن إبراهيم بن أبي يحيى عن داود بن الحصين عن عكرمة. نرى أنه أخذ هذه الأحاديث عن إبراهيم بن أبي يحيى عن داود بن الحصين عن عكرمة، وهذا حكم عام على حديثه. ومن حكم حكما عام على حديثه أيضا ابن حبان، قال: كل ما روى عن عكرمة سمعه من إبراهيم ابن أبي يحيى عن داود بن الحصين عنه، يعني عكرمة، فدلسها عن عكرمة. ذكر هذه الأقوال الأئمة كلها ابن حجر في التهذيب. إذن تبين معنا أن سند الحديث فيه إبراهيم ابن أبي يحيى عن داود بن الحصين عن عكرمة، وإبراهيم ابن أبي يحيى متروك متهم بالكذب، وداود بن الحصين وإن كان ثقة إلا أن روايته عن عكرمة ضعيفة، وهذا من ضمن الشيوخ أو الثقات الذين ضعفوا في بعض شيوخهم. داود بن الحسين ثقة، لكن إذا روى عن عكرمة مضطرب الحديث ضعيف، فالإسناد شديد الضعف على هذا. أي ما جاء أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكتحل كل ليلة قبل أن ينام في كل عين 3 أميال، وأما اكتحاله بالإثمد فهذا له طرق أخرى وحثه على ذلك، سيأتي إن شاء الله التعرض لها. قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من الدنيا النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. رواه النسائي. وهذا الحديث فيه كلام كثير، نختصر الكلام فيه، فحاصل هذا أنه أخرجه النسائي كما ذكر المؤلف من طريق سلام أبي المنذر عن ثابت عن أنس. وأخرجه من هذه الطريق أيضا أحمد وأبو يعلى والبيهقي وغيرهم، كلهم من طريق سلام وهو ابن سليمان أبو المنذر عن ثابت عن أنس. وظاهر هذا الإسناد أنه حسن، وقد توبع سلام أبو المنذر، تابعه راويان، تابعه جعفر ابن سليمان الضبعي وهو صدوق، أخرجه النسائي والحاكم من هذا الطريق، طريق جعفر، أي عن ثابت عن أنس. وتابعه أيضا سلام ابن أبي الصحباء، أخرجه أبو الشيخ في أخلاق النبي وآدابه. وهذا سلام أبو الصحباء قال فيه البخاري منكر الحديث. فإذن هؤلاء 3: سلام أبو المنذر وهو صدوق حسن الحديث، جعفر بن سليمان وهو صدوق أيضا، إلا أن روايته عن ثابت قدح فيها بعض الأئمة كابن المديني، قال أكثر عن ثابت وكتب عنه مراسيل فيها مناكير، في رواية عن ثابت مراسيل فيها مناكير. سلام أبو الصحباء وهو منكر الحديث، كلهم 3 رووه عن ثابت عن أنس. خالفهم هؤلاء 3 حماد بن زيد وهو ثقة، ومحمد بن عثمان فروياه عن ثابت مرسلا، لم يرفعوه أو لم يصلوا الحديث، أرسلوه. قال الدارقطني في العلل: المسألة رقم 85 و300 و2000. قال المرسل أشبه بالصواب. رواية حماد بن زيد ومحمد بن عثمان ذكرها الدارقطني في العلل. فإذن هذه الطريق الراجح أنها مرسلة عن ثابت مرسلا، لأن الذي رواه مرسلا أرجح. الحديث فقراته بعضها لها شواهد، حبب إلي من الدنيا النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. الفقرة الأولى حبب إلي من الدنيا النساء، يا له شواهد، أيضا فيها خلاف هذه الشواهد نذكرها باختصار. جاء أيضا من حديث أنس أولا مختصرا بهذا اللفظ فقط قريب من كما سيأتي، أخرجه النسائي وكذلك أبو الشيخ في أخلاق النبي. من طريق أحمد بن حفص، أحمد بن حفص قال حدثني أبي، قال حدثني إبراهيم ابن طهمان، عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس، عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس قال لفظه: لم يكن شيء أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد النساء من الخيل. لم يكن شيء أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد النساء من الخيل. ذكر الدارقطني رحمه الله أيضا في العلل في المسألة رقم 52 و500 و2000 أنه قد روى أبو هلال الراسبي عن قتادة فجعله عن معقل بن يسار، عن قتادة عن معقل. وهذا من هذه الطريق أو سيأتي الطريق الذي بعده. ثم قال الدارقطني بعد أن ذكر هذا الطريق قال: وقيل عنه، أي أبو هلال الراسب، عن قتادة عن الحسن عن معقل، ذكر الحسن واسطة، قال: والمرسل أصح، أصحها المرسل، أي طريق قتادة عن معقل منقطع. مع أنه قد يقول القائل الأرجح طريق الأولى، لأن سعيد بن أبي عروبة ثقة قد روى عن قتادة عن أنس، بينما الذي روى عن قتادة عن معقل هو أبو هلال الراسبي وهو ضعيف. لكن كما ترى كلام الإمام الدارقطني رحمه الله يرجح هذا المرسل، أي المنقطع. إذن فالأول مرسل عن ثابت صحيح الإسناد، والثاني فيه أبو هلال الراسبي ضعيف وفيه انقطاع بين قتادة ومعقل بن يسار. هذا بالنسبة للفقرة الأولى. فتقويتها بذلك قد لا ينتهض، وما رأيت له طريق غير هذا، يحتاج مزيد نظر إذا وقف أحد على طرق له. آخره الحديث جعلت قرة عيني في الصلاة، هذه الزيادة ثابتة صحيحة من طرق عدة. له عن أنس طريق أخرى، خرجه الطبراني وكذلك محمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة والضياف المختارة، كلهم من طريق يحيى بن عثمان الحربي. قال حدثنا الهقل وهو ابن زياد عن الأوزاعي عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جعل قرة عيني في الصلاة. وهذا إسناد صحيح في بعض الخلاف، لكن هذه الطريق المذكورة هنا أقوى طرق الحديث. وجاء أيضا عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جعلت قرة عيني في الصلاة. أخرجه الطبراني في المعجم الكبير بسند حسن. إذن آخر الحديث وهو قوله جعلت قرة عيني في الصلاة الصحيح. أول حبب إلي من الدنيا النساء والطيب، من هذه الطرق التي تقدمت لا يتقوى الحديث. لا سيما وأن حديث معقل بن يسار قد اختلف فيه أيضا، قد جعل عن أنس، هو راجع إلى حديث أنس أيضا في خلاف. قال رحمه الله: وعن نافع قال: كان ابن عمر يستجمر بالألوة، يقال ألوة ويقال ألوة ضم الهمزة وفتحها، والألوة والألوة هو العود الذي يتبخر به. قال: كان ابن عمر يستجمر بالألوة غير مطراه، مطراه معنى غير مخلوطة بشيء من الطيب، بمعنى عود خالص ليس فيه طيب، سواء ما هو معروف اليوم يقولون هذا عود معطر وهذا عود خالص بدون تعطير، بمعنى كان يتبخر يستجمر. استجمر ليس معنى الاستجمار الذي هو الاستنجاء، استجمر معنى الاستجمار أي التبخر في يضع على الجمر، أي بالعود الذي ليس فيه طيب. قال: كان ابن عمر يستجمر بالألوة غير مطراه وبكافور يطرحه مع الألوة، ويقول: هكذا كان يستجمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه النسائي ومسلم. الألوة العود الذي يتبخر به. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من عرض عليه طيب فلا يرده، فإنه خفيف المحمل طيب الرائحة. رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود، وهذا لفظ الجميع سوى مسلم. أما مسلم فلفظه: من عرض عليه الريحان، خص الريحان. والريحان هو النبات الذي له الرائحة الطيبة. من الريحان ما يسميه الناس اليوم الشقر، هو من الريحان. قال: وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في المسك هو أطيب الطيب. رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه. وهذا الحديث فيه قصة معلومة، المرأة التي كانت قصيرة من بني إسرائيل فاتخذت نعلين من خشب، قال: ولبست خاتما حشته مسكا وهو أطيب الطيب. قال: وعن محمد بن علي قال: سألت عائشة رضي الله عنها: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتطيب؟ قالت: نعم، بذكارة الطيب، المسك والعنبر. رواه النسائي والبخاري في تاريخه، أخرجه النسائي والبخاري في التاريخ، تاريخ الكبير، من طريق بكر المزلق. بكر المزلق قال: حدثنا عبد الله ابن عطاء الهاشمي. عن محمد ابن علي قال: سألت عائشة بكر المزلق هو بكر ابن الحكم التميمي، فيه ضعف، ومحمد بن علي هنا يصرح بأنه سأل عائشة. والإمام أحمد رحمه الله جزم بنفي سماعه من عائشة كما في المراسيل لابن أبي حاتم. سئل أحمد: هل سمع محمد بن علي من أم سلمة؟ قال: لا. قيل له: فهل سمع من عائشة؟ قال: لا، ماتت أم سلمة، أو نعم، ماتت عائشة قبل أم سلمة. بقي تصريحه بأنه سأل عائشة، بعض أهل العلم قال هذا وهم أو خطأ من بعض الرواة، وعلى كل من فالإسناد في ضعف قبل هذه العلة. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه. رواه النسائي والترمذي، وقال: حديث حسن. هذا الحديث أخرجه الترمذي والنسائي، أيضا أخرجه أبو داود وأحمد وغيرهم، من طريق سعيد الجريري عن أبي نضرة عن رجل، عن أبي هريرة، هكذا في بعض المصادر عن رجل، وفي بعضها عن رجل من الطفاوة، وفي بعضها عن الطفاوي. وهذا الإسناد ضعيف لإبهام هذا الرجل، رجل مبهم. وأما سعيد الجريري فهو إن كان اختلط، إلا أن الرواة عنه هذا الإسناد ممن روى عنه قبل الاختلاط كسفيان وحماد. لكن هذا الحديث له شواهد عن جماعة من الصحابة، له شاهد عن عمران بن حصين عند أحمد والترمذي، له شاهد عن أنس، أخرجه البيهقي في الشعب، له شاهد عن أبي موسى الأشعري أخرجه الطبراني في الأوسط. له شاهد مرسل عن أبي عثمان النهدي. الحديث صحيح بهذه الشواهد. حديث أنس قد ذكره الشيخ رحمه الله في الصحيح المسند. فالحديث بشواهده هذه صحيح، ويطول ذكرها وتخريجها، مرت معنا تخريجها في شمائل الترمذي حين قرأناه. إذن هذا الباب باب الاكتحال والادهان والتطيب، قرأنا أحاديثه، وإن شاء الله في الدرس الآتي نذكر بعض المسائل المتعلقة به. أخ يقول: حلق شعر البنت فيما دون العاشرة إذا كان لإزالة القمل أو لقصد إصلاحه ما حكمه؟ أما إذا كان لحاجة لضرورة فنعم يجوز ذلك، حتى المرأة إذا كان لمرض لمداواة. ولم يزل ذلك المرض إلا بحلق لا يمكن مداواته وهو على رأسها، أو لا يمكن مداواة الرأس والشعر موجود، فنعم يجوز ذلك. وأما لقصد إصلاحه فلا، فليس هذا من الضرورة أو الحاجة التي لا بد منها. أخ يقول: حلق شعر الطفلة في يوم السابع. هذه المسألة ما ذكرناها في الدرس الماضي وهي كانت تتمة. هذه المسألة فيها قولان للعلماء. من أهل العلم من قال إنه يشرع حلقه يوم السابع، وهذا مذهب المالكية والشافعية، وقال به بعض الحنابلة، ذكره الحافظ بن حجر قولا لبعض الحنابلة. استدلوا بحديث: كل مولود مرتهن بعقيقته يعق عنه يوم سابعه ويسمى ويحلق رأسه. قالوا: ولفظ كل مولود عام يشمل الذكر والأنثى. أيضا قالوا: لأن هذا من باب إزالة الأذى فأميطوا عنه الأذى. وقد فسر جماعة من السلف إماطة الأذى بحلق الرأس في يوم السابع، قالوا: فهذا من باب إماطة الأذى فيماط عن المولود ذكرا أو أنثى. ومذهب الحنابلة المشهور عنهم، وهو قول بعض الشافعية أيضا، أن ذلك خاص بالذكر، الحلق يوم السابع خاص بالذكر ويكره في حق الأنثى. قالوا: لأن الحديث حديث سمرة هو بلفظ كل غلام مرتهن بعقيقته، وما جاء بلفظ كل مولود فهو ضعيف. ونعم كل الأحاديث الواردة بلفظ كل مولود جاء عن سمرة نفسه وعن غيره، كلها في مرأة ضعيفة وبعضها شديد الضعف. والمحفوظ فيه كل غلام. أيضا حديث سلمان بن عامر وفي صحيح البخاري، قال النبي صلى الله عليه وسلم: مع الغلام عقيقة، مع الغلام عقيقة. تعق عن يوم السابع ويماط عنه الأذى أو نحو ذلك. قالوا: فخصه بالغلام. قال وأما الجارية فالأصل أنه لا يحلق رأسها، هذا الأصل. وهذا القول الثاني أقرب، أن هذا خاص بالغلام ولا تدخل فيه الجارية، لأن الأحاديث الواردة في الباب وهما حديثان كلاهما قيدة بالغلام، كل غلام مرتهم جارية، واللفظ الآخر مع الغلام عقيقة. أخ يقول إلى أين يصل حد الرقبة في الحلق؟ إلى أن تصل رقبتك، فإلى الموضع الذي تصل رقبتك هو حدك. فخلاص الأعضاء هذا ما تحتاج تحديد، إذا قال القائل الرقبة، اليد، الوجه، العين، هل تحتاج تحديد؟ خلاص معروف. يعني أن الغلام يشترك مع الجارية في العقيقة التي ولدت وفي التسمية، وهل يشتركون في الحلق؟ يعني هذا القول يقال قد بينت يعني الأدلة أخرى أن الجارية أيضا يعق عنها، ما جاء أن مع الغلام شاتان ومع الجارية شاه، فيقال هذا بينته أدلة أخرى أن الجارية أيضا يعاق عنها وتسمى، ويكون الحلق قيد في الأحاديث الصحيحة بالغلام، فتقييد في الأحاديث الصحيحة بالغلام، كل غلام، مع الغلام عقيقة، يعني يوحي بأن لفظ الغلام مراد، أراده النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا إضافة إلى هذا، يعني الأصل الذي هو أن الأصل أن الجارية لا يحلق رأسها، فهذا الأصل مع تقييد بلفظ الغلام في كل الأدلة الواردة بالباب، الظاهر أنه يقوي أن هذا خاص بالغلام وليس داخلا ولا تدخل الجارية فيه. نعم قد بينت أدلة، يعني أنه يعاق عن الكل الغلام والجارية في يوم السابع. ما جاء أيضا، جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر فاطمة أن تحلق رأس الحسن والحسين وأم كلثوم وزينب أبناؤها الأربعة وهي ضعيفة، كل الأحاديث الواردة في هذا ضعيفة، هذا من ضمن ما استدل به النووي على أخذ الشعر الجارية، قال قد جاء هذا من فعل فاطمة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم في الجميع، ولكن هذا الحديث شديد الضعف. أخني يقول إذا حددت حول شعر رأسي بالموسى هل هذا جائز؟ هذا الذي كرهه السلف وقاله من فعل المجوس، أن يحلق الشعر أو يقص الشعر قصا ثم يكون حوله مما هو من الرأس بالموسى. أما لو حلق شعره كله فلا بأس أن يحلق قفاه، هذا واضح يعني أنه يحلق شعره بالموسى لأنه قد حلق الرأس كله، لكن لو قصره جز الشعر جزا تقصيرا وآخر وخلف الرأس يجعله بالموسى، هذا الذي كرهه السلف وقالوا هو فعل المجوس. أخوني يقول إذا فعلت ذلك بالمكينة الكهربائية برقم 2 أو 3 فهل هذا من القزع المنهي عنه؟ لا، ليس من القزع المنهي عنه. إذا مثلا حدد أطراف شعره بالمكينة فهذا ليس حلقا، والذي كرهه السلف حلق القفا لا تقصيره. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.